الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، وهو المجلس الثامن. تحدثنا في المجلس الماضي عن صفة الكلام، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته. هكذا يثبت أهل السنة صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وبناء على هذه الصفة ترتب القول في مسألة القرآن. هل القرآن كلام الله غير مخلوق، أم القرآن خلق من خلق الله؟ هذه المسألة كما ذكرت لكم مبنية على صفة الكلام، فمن يعتقد أن الله يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء من عباده، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن يعتقد أن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا، إيش يصبح عنده القرآن؟ إذا الله سبحانه وتعالى ليس عنده كلام، إذا إيش سيكون القرآن؟ سيكون مخلوقا. هذا خلاصة هذا المبحث، وهذا قول أهل البدع من المتكلمين، وهو قول محدث. القول بأن القرآن مخلوق قول محدث، ولعل هذه المسألة من أكثر المسائل التي وردت فيها آثار عن السلف رضي الله عنه في ردها وإبطالها وتكفير من قال بها. المرجع أين أجدها إذا أردتها هذه الآثار؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، قد ساق كما كبيرا منها. الشريعة للآجري، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، التوحيد لابن خزيمة، وغيرها كثير من الكتب التي اعتنت بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. المعتزلة قويت شوكتهم في عهد الإمام أحمد لما التفوا حول المأمون. المأمون هذا أحد خلفاء الدولة العباسية التي جاءت بعد الدولة الأموية، والدولة الأموية تكونت بعد ما استلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة أول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تولى الأمر من بعده بنو أمية، استلم الأمر مروان بن الحكم، ثم بعد مروان بن الحكم تكونت الدولة الأموية، يعني من عهد مروان بن الحكم، ثم تتابعت بعد ذلك، استلمها أبناؤه إلى أن سقطت واستلمها بنو العباس، العباس بن عبد المطلب، فتكونت الدولة العباسية. في أثناء هذه الدولة كان الخليفة المأمون، والمأمون هذا تأثر بالمعتزلة، وكان أحد جلسائه أحمد بن أبي دؤاد معتزلي، وزيره معتزلي، وأثر عليه في هذه العقيدة، فتبنى القول بخلق القرآن، ثم امتحن الناس على ذلك. مع أن قبل ذلك كان المنتشر والمعروف والمشهور عند الناس أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منتهي الأمر، خلاص كانوا يقولون القرآن كلام الله وينتهي الأمر، ما في إشكال، الأمر واضح. لكن تكونت هذه البدعة وانتشرت، وتبناها أحد الخلفاء، لما يتبناها ولي أمر ويعني يحمل الناس عليها ويعاقب من لا يقول بها، تنتشر بين الناس، وصارت محنة، وابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله، وثبت هو وأظن اسمه محمد بن نوح من العلماء ومات هذا تحت التعذيب وهو في السجن. أما أحمد بن حنبل فلم يمت عذب، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وفرج بموت المأمون. المهم أن هذه العقيدة، عقيدة أن الكلام أو القرآن مخلوق، بدأت تنتشر بين الناس في ذاك الوقت، وثبت الله تبارك وتعالى الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقتل من قتل من العلماء بسبب ذلك، وعذب من عذب من أجل أن يغير الخليفة عقيدة المسلمين. المهم بعد ذلك بدأ ينتشر هذا القول بين الناس، وأنكره علماء السنة إنكارا شديدا، وكثرت النقول عنهم في ذلك. هذه قصة القرآن وأنه مخلوق، وهذه البدعة التي أحدثها المعتزلة من أهل الكلام. أهل الكلام هؤلاء إنما دخلوا الكلام على عقيدة المسلمين أفسدوها، وإلا كان في السابق عقيدة المسلمين ثابتة ومستقرة وما فيها هذه الدندنة، لأن المسلمين كانوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه الصحابة وينتهي الأمر، خلاص تسليم. ضعوا في بالكم دائما دائما وركزوا على هذا الأمر جيدا، أهم شيء أن تستفيدوه من هذه الدروس هي هذه القاعدة. ديننا دين اتباع. ديننا إيش؟ دين اتباع. تسليم بارك الله فيكم، سلم لأمر الله، ما تشغل دماغك مع النصوص الشرعية، لا تشغل دماغك، لأن دماغك ضعيف قليل، ضعيف صغير، مهما عملته من أجل أن تدرك أحكام الله وأبعاد الحكمة وإلى آخره، هذا ما تدرك. يعني تعجبني كلمة قالها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه في أثناء كلامه مع أهل الرأي أهل العقل المتكلمين، وهذه كانت الحرب بيننا وبينهم على أشدها من أيام السلف رضي الله عنه، نحن أهل الحديث وهم أهل الكلام، والحرب بيننا وبينهم على أشدها، هم أصولهم العقل ونحن أصولنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا أصل النزاع. فيذكر لهم الخطيب البغدادي يقول لهم لو كنت أنت في موقف، مثلا تعرفون في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام، لو أنك كنت في ذاك الموقف، قصة الغلام الذي قتله الخضر والجدار وقصة السفينة التي خرقها والجدار الذي أصلحها، الآن أنت بعقلك لو نظرت إلى هذه الأحكام، قتل غلام، إيش تنظر في الأمر هذا؟ أمر مهول، كيف يقتل غلام؟ كما حصل مع موسى عليه السلام، هذا شيء طبيعي، قتل غلام، إصلاح جدار لأناس ما أرادوا أن يحسنوا إليك، وخرق سفينة، أشياء في ظاهرها فيها فساد أو غير مناسبة للحكمة، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بالأمور منك، أنت لا تعلم ما وراء هذه الأمور، فلما ظهرت تنبهر من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا، وقلت هذا في هذه هذا الحكم الصواب وهذا هو الحق، ليش؟ لأنه ظهرت لك الحكمة من وراء هذا الأمر. هذه السفينة لما خرقت مثلا، واحدة من الأمثلة نريد أن نطيل، السفينة لما خرقت ظاهرة أنك أفسدت على قوم مساكين يسترزقون من وراء هذه السفينة، خرقتها لهم أفسدت عليهم رزقتهم، ظاهر الحال أنهم أفلسوا وسيموتون جوعا إلى آخره، وأفسدت عليهم سفينة لهم. لكن حقيقة الأمر إيش كانت؟ لولا الله سبحانه وتعالى أنه أذن بهذا الخرق لذهبت السفينة كلها، الخرق يصلح وينتهي الإشكال، لكن لو أنها بقيت لذهبت السفينة وضاعت. شوف كيف أنت ما أدراك بهذه القضية، لكن لما كنت تجهل هذه الجزئية أنكرت هذا الشيء. كذلك قص على جميع أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، أنت في حقيقة الأمر هذه الأحكام لا تعرف أبعادها، عقلك صغير لا يمكنه أن يدرك كل هذا، كلمة عظيمة قالها الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن العقل له منتهى كما أن للنظر منتهى. إذا لا تغتر بعقلك، عقلك صغير له منتهى، قد جعل الله سبحانه وتعالى له حدودا فلا تتجاوز هذه الحدود. إذا ما واجبك؟ واجبك التسليم. إذا جاء أمر من عند الله فقل آمنا وسلمنا وانتهى الأمر، كما قال أحد الصحابة قال اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، يعني دائما أسئ الظن بعقلك برأيك، لا تسئ الظن بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا توجه شرع الله بناء على عقلك، بل وجه عقلك بناء على شرع الله، هذا هو أصلنا وهذا هو الضابط. قال المؤلف رحمه الله: فصل. القرآن كلام الله. القرآن من كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. إيش يعني المبين؟ يعني البين الواضح الذي بين الله سبحانه وتعالى فيه ما يحتاجه العباد. وحبله المتين، يعني القوي، حبل الواصل بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، اللي هو هذا القرآن، اللي هو هذا القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا القرآن هو أساس هذا الحبل، حبل بيننا وبين الله. إيش الرابط إلا الآن؟ أما الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن. سبحان الله، كلام الله وبين أيدينا، وهو الذي يوصلنا إلى الله. وغالب الناس اليوم وضعوه خلف ظهورهم. التوفيق من الله بس، وإلا أنت لو تتأمل تقول هذا أمر مهول، كيف يكون بين يدي كلام ربي ويوصلني إلى الله ويقربني إليه، فأحقق بذلك كل ما فيه سعادتي في الدارين، ومع ذلك أضعه خلف ظهري وأله في هذه الدنيا وأنشغل عنه بها، كيف يحصل هذا؟ هل يكون هذا من عاقل؟ لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الاعتناء بكتابه تعلما وتعليما وعملا، هذا أهم شيء. الحفظ مهم وطيب جدا، وعبادة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأهم من ذلك هو الفهم. الحزبيون اليوم يركزون مع الناس على إيش؟ على حفظ القرآن، لأن بين العامة إذا سمعت فلان حافظ القرآن ما شاء الله شيء عظيم. عظيم نعم صحيح، لكن هناك ما هو أعظم؟ فهم كتاب الله الذي صرفك عنه الحزبيون ومسخوك بسبب ذلك، وضحكوا عليك من أجل أن يستغلوك لمصالحهم ولحزبهم. احفظ القرآن شيء طيب وجميل جدا، لكن ركز على ما هو أهم أيضا، فهم القرآن والعمل بما في القرآن، هذا الأساس الذي أراده الله منك. لذلك بعض أفاضل الصحابة ماتوا وهو لا يحفظ القرآن، لكنهم قد بلغوا درجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بفهم القرآن والعمل بما في القرآن. ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى أن أترك شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأضل شيئا. بهذا رفع الله سبحانه وتعالى أبا بكر وجعله أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. كان في قلبه إيمانا عظيما، وكان يعمل عملا عظيما أيضا، وليس فقط مجرد الإيمان القلبي، بل جمع بين الإيمان القلبي والإيمان العملي أيضا رضي الله عنه وأرضاه. بهذا تنال الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحبله المتين وصراطه المستقيم، يعني طريقه المستقيم. الصراط هو الطريق، طريقه المستقيم، يعني من تمسك بهذا القرآن وفهمه وعمل به على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، أرشد إلى الطريق المستقيم وهدي إلى الطريق المستقيم. فهذا الطريق هو الذي يوصلك إلى الله، والطريق الموصل إلى الله هو واحد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا وقال هذا صراط الله. إذن هو طريق واحد فقط، وهو الذي كان عليه الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن من صار على هذا الطريق، طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصل إلى الله، وأصل هذا الطريق هو كتاب الله تبارك وتعالى. قال نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. لماذا قال سيد المرسلين؟ يعني هو سيد على جميع الرسل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، والناس يشمل الرسل وغير الرسل، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ننكر أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقولها في التشهد في الصلاة أو في الصلاة الإبراهيمية. ليش؟ لأنها لم ترد، بس هذا هو. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيد، لا هو سيدنا، لكن هذه اللفظ التعبد، الألفاظ والأذكار التعبدية تعبدية، وقف ما نتصرف فيها نحن من عندنا. إيش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نمشي بس. فلما لم يقلها في التشهد في الصلاة الإبراهيمية لا نقولها، لم يقلها في التشهد ما نقولها، بس هذا هو الضابط في الموضوع. أما هو سيدنا، نعم هو سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. إذا كان سيدهم يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى، والناس جميعا، كل الناس، كل من يطلق عليه ناس فهو الأنبياء والرسل والناس العاديين كلهم هو سيدهم صلى الله عليه وسلم. بلسان عربي مبين، أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي فصيح باللغة العربية، وهي أقوى اللغات، أقوى اللغات وأفضلها في التعبير عن المعاني. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنه وكتابه بهذه اللغة، مبين واضح فصيح منزل غير مخلوق، يعني منزل من عند الله، أنزل تكلم الله سبحانه وتعالى به وأنزله، تكلم الله سبحانه وتعالى به وأخذه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله حقيقة غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله، بل هو صفة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا ويتكلم بما شاء متى شاء. فلما أراد أن يتكلم بالقرآن تكلم به، وسمعه جبريل ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حصل، هذا الذي دلت عليه الأدلة. منه بدأ كلاما له، منه بدأ لأنه تكلم به فبدأ منه، وإليه يعود في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفعه الله سبحانه وتعالى إليه، كما جاء في الحديث بأنه يرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية، حديث موجود عند الحاكم وابن حبان وغيرهما، أظنه في سنن ابن ماجه. وهو سور محكمات، سور، سورة الفاتحة سورة، سورة الناس سورة، سورة البقرة سورة، أي معنى سور محكمات يعني متقنات ما فيها أي خلل، وآيات بينات، الآية مثل الحمد لله رب العالمين، آية الرحمن الرحيم، آية إلى آخره، هذه آيات بينات يعني واضحات، وحروف وكلمات، ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والكلمات تتكون من الحروف. من قرأه فأعرب، من قرأه قراءة صحيحة لا لحن فيها، فله بكل حرف عشر حسنات، فله بكل حرف عشر حسنات. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسن بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خرجه الترمذي وغيره. وهذا دليل على أن كلام الله حروف. قال له أول وآخر، أوله الفاتحة وآخره الناس، وأجزاء وأبعاد 30 جزءا، البعض جزء من الكل، متلو بالألسنة، نتلوه بألسنتنا نقرأه محفوظ في الصدور، يعني نحفظه عن غيب، احفظه، مسموع بالآذان، نسمعه بآذاننا إذا قرأه أحد نحن نسمعه منه، مكتوب في المصاحف، هذا واضح، فيه محكم ومتشابه، وهذا قد تقدم، وناسخ ومنسوخ. ناسخ ومنسوخ سيأتي إن شاء الله معنا في أصول الفقه، يعني الحكم يثبت أولا ثم بعد ذلك يرفع هذا الحكم بدليل جديد، هذا معنى ناسخ ومنسوخ، يكون عندنا حكم ثم بعد ذلك يرفع هذا الحكم، كما في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في الصيام، يعني من يقدر على الصيام ولا يريد أن يصوم بإمكانه أن يفدي ويفطر، هذا كان في الأول، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، رفع الحكم الأول. لماذا يحصل النسخ؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكون له حكمة في أن يتدرج في التشريع أو لأي أسباب أخرى، وسيأتي إن شاء الله ذكر الصور والأمثلة في أصول الفقه، فذاك هو مبحث هذا الأمر، وخاص وعام وأمر ونهي، هذا كله من مباحث ستأتي معنا إن شاء الله في أصول الفقه. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، الباطل يعني لا يكون فيه خطأ، لا يكون فيه تحريف، لا يمكن لأحد أن يدخل عليه باطلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، تنزيل من حكيم حميد، ما فيه خلل ولا فيه خطأ ولا فيه أي شيء، ولا يستطيع أحدا يكذبه ولا يوجد شيء يمكن أن يكذبه، تنزيل من حكيم حميد وهو الله سبحانه وتعالى، موصوف بالحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه المناسب، وهو محمود على أفعاله الحكيمة. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تحداهم الله سبحانه وتعالى الإنس والجن جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ومع شدة عداوتهم وحرصهم على تكذيبه لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلى يومنا هذا، مع حصول ما حصل من تقدم ومن تطور من اكتشاف أشياء، من الدخول إلى أعماق البحار، من الظهور إلى المرتفعات، إلى السماء، إلى يعني في الظهور في هذا الكون من اكتشافات إلى آخره، الأجنة والنظر في الأجنة إلى آخره، ومع ما في كتاب الله من أخبار عن هذه الأمور، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يأتي بكلمة واحدة تدل على أن ما في القرآن باطل، أوهام قيل وقال حكي وروي وربما ولعل، بس ما في عندهم شيء، كتاب كهذا موضوع من 1400 سنة، يعني أو نزل عفوا من 1400 سنة على أو أكثر من 1400 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر فيه أشياء من الغيبيات من الماضي ومن المستقبل وفي الحاضر، ثم لا يكون فيه شيء من الخطأ ولا شيء من الكذب، هذا أمر مستحيل أن يكون إلا من عند الله، هذا لمن كان له عقل، مستحيل إلا أن تكون مكابر أن تعلم أن هذا الأمر حق وهو من عند الله، إلا أن تكابر فقط. انظروا إلى الكتب التي بين أيدينا التي وضعت في الماضي وتحدثت عن المستقبل أو تحدثت عن الماضي، إلا وتجد فيها من التخبط الشيء العجيب، وتجد فيها أخطاء والنظرية في اليوم قررت وغدا أبطلت وإلى آخره، لكن القرآن ليس فيه شيء من هذا بتاتا، مع شدة عداوة أعدائه له وشدة حرصهم على إثبات أن ما فيه خطأ، إلى يومنا هذا ما استطاع أحد أن يثبت شيئا من ذلك أبدا. أما يكفيهم هذا؟ إنما هو الكبر والعناد، نعوذ بالله. الإنس والجن قد تحداهم الله سبحانه وتعالى جميعا تحدي، تتصور أنت عندما يكون فيه تحدي في وثوق تام بما بين يديك. وقال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، حتى ولو كانوا ظاهرين يتعاونون مع بعض ويخططون ويدبرون وما يستطيعون أن يفعلوا شيء. قال وهذا هو القرآن العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، عنادا ومكابرة طبعا. وقال بعضهم وهو الوليد بن المغيرة من أشد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والد خالد بن الوليد، قال إن هذا إلا قول البشر، هذا قول الوليد بن المغيرة، قال إن هذا إلا قول البشر، يعني يقول هذا القرآن لم هو كلام الله، ما هو إلا كلام البشر، وهو كاذب، يعلم أن الكلام هذا كلام الله سبحانه وتعالى وليس قول البشر. لكن لاحظ الذين يقولون أن القرآن مخلوق قد شابه قول هذا الكافر، لأنه هو يقول القرآن مخلوق ولا لا؟ قال القرآن مخلوق، لأنه قال هو قول البشر. إذا الذين يقولون القرآن مخلوق حقيقة قولهم هو قول مشابه لقول هذا الكافر. فقال الله سبحانه سأصليه سقر، على قوله هذا عقابا له عليه، وهذا جزاء من يكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ففرق الله سبحانه وتعالى بينه وبين قول الشعر، فكذب أن يكون قول البشر وكذب أن يكون شعرا. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب، أي لصاحب عقل ما بقي عنده شبهة يتعلق بها، في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو لم يكن هذا القرآن حروف وكلمات، وعرف العرب أنه حروف وكلمات وآيات، فكيف يقولون هو شعر؟ ما قالوا هو شعر إلا هو عندهم حروف وكلمات وآيات. فيريد أن يثبت من ذلك أن القرآن كلام حقيقي لله سبحانه وتعالى بحروفه وآياته وكلماته، كلام الله كلام حقيقي. وقال عز وجل وإن كنتم، يعني أيها الكفار، في ريب، يعني في شك، مما نزلنا على عبدنا، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن، فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، وادعوا شهداءكم، يعني واستعينوا بمن شئتم من جماعتكم من دون الله، من غير الله سبحانه وتعالى، جيبوا شوف. قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، أن لو كان القرآن شيء لا يدرى ما هو ولا يعقل كيف يتحداهم أن يأتوا بمثله؟ يتحداهم أن يأتوا بشيء معروف، إيش هو؟ فهو كلمات وحروف وآيات من جنس كلامهم، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه لأنهم عرب فصحاء. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم فلا يتلى إلا وما هو حروف وكلمات وهي الآيات وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن محفوظ في صدور أهل العلم والمحفوظ في صدورهم إيش هو؟ هي كلمات حروف فهي التي تحفظ وهي الآيات فأراد إثبات أن القرآن آيات بهذه الآيات التي ذكرها. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب محفوظ، فهو كلمات وحروف مكتوب لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ. قال بعد أن أقسم على ذلك، وقال تعالى كاف هاء يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، إذن فهو حروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه، قرأه بشكل صحيح يعني، فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت الحديث رقم 6584، وهذا غريب جدا، فإنه لا أصل له بهذا اللفظ مطلقا في شيء من طرقه التي وقفنا عليها، وقد تقدم تخريجها وبيان عللها، فكيف مع ذلك يصححه؟ يعني يشير إلى أن الحديث ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني يتقنونه ويتقنون قراءته جدا، لا يجاوز تراقيهم. الترقوة أو الترقوة عظم واصل بين ثغرة النحر والعاتق، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا تصل القراءة إلى قلوبهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قراءة القرآن وإتقانه وسيلة وعبادة، ولكن الغاية الكبرى منه العمل، والشاهد قوله يقيمون حروفه، فالقرآن حروف وكلمات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وهذا ضعيف، أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء، والشاهد أنهما حروف القرآن، أو أنهما سميا القرآن حروفا. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، هذا لم أجده عنه، ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعند عبد الرزاق وغيره، لكن أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره عن علي أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا، ما يدلك على إيش؟ على أن الصحابة كانوا يؤمنون بأن القرآن كلماته حروف، فيها حروف. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، هذا كلام المؤلف، اتفاقهم على ذلك واتفاقهم ذلك يدل على أن القرآن آيات وكلمات وحروف. قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، لأنهم متفقون على أن من جحد حرفا واحدا من القرآن أنه يكفر. المسألة الثانية فصل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذه صفة جديدة وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يؤمن أهل السنة بذلك ويعتقدونه بناء على ما صح في أدلة الكتاب والسنة كما سيأتي، يعني المؤمنون سيرون يوم القيامة ربهم تبارك وتعالى. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، أي رؤية حقيقية، يرون الله رؤية حقيقية بأبصارهم، ردا على بعض أهل البدع الذين يقولون يرونه بقلوبهم أو ينظرون إلى جنته، هذا تحريف طبعا، هذا تحريف، يقولون يرونه بقلوبهم يعني ليست رؤية حقيقية، يعني يوقنون به في قلبهم، أو يرون جنته يرون نعيمه وهذا باطل. رؤية النعيم شيء ورؤية الله سبحانه وتعالى شيء آخر، والإيقان في القلب شيء والرؤية البصرية شيء آخر. والله سبحانه وتعالى نص على أن نراه كما نرى القمر ليلة البدر. ويزورونه، ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أدلة واضحة وصريحة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهو الحسن والبهجة، وهي وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة جميلة مسرورة مشرقة بالنعيم. إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم نعيم يمر على أهل الإيمان في الجنة، أن يرون ربهم. بعض الناس عندما يذكر نعيم الجنة تجده يدندن حول أشياء هي من النعيم ومن النعيم العظيم، لكن هناك ما هو أعظم ينسونه، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم نعيم الجنة، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. الكفار محجوبون عن الله سبحانه وتعالى في الآخرة عقوبة لهم. فلما حجب الكفار عقوبة لهم دل ذلك على إيش؟ على أنه سينعم على المؤمنين برؤيته تبارك وتعالى جزاء لهم على ما قدموا في الحياة الدنيا. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. صحيح، إيش معنى عقوبة الكافر في الحجب إذا لم يرى المؤمن ربه تبارك وتعالى؟ جميعا صاروا معاقبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. لأن ما تحتاج إلى أن ينضم أحدكم إلى الآخر وتتزاحمون من أجل أن ترونه، لا لا، كل واحد في مكانه. انظروا كيف نرى القمر الآن، كل واحد في المشرق واحد في المغرب، كلنا نرى القمر، كذلك سنرى ربنا تبارك وتعالى. ليس التشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كيف نرى القمر الآن، أنا في الشرق وأنت في الغرب وذاك في الشمال وذاك في الجنوب، كلنا نستطيع أن نرى القمر، كذلك سنرى ربنا تبارك وتعالى. لا للمرء بالمرء، يعني لا تشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، يعني لا مثيل. طبعا أهل الباطل أنكروا هذه العقيدة، عقيدة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أنكروها، فقالوا: إثبات الرؤية يستلزم التشبيه، فإن الذي يرى هي الأجسام، وإذا قلنا بأن الله يرى فمعنى ذلك أنه جسم كبقية الأجسام المخلوقة، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الرؤية وصاروا يحرفون. فإما أن يقول لك تروا نرى اليقين الذي في القلب، أو نرى نعيمه وجنته، أو إما شابه، المهم أن يتخلصوا من هذه الأدلة، وهي أدلة محكمة وقوية، والدليل المحكم لا مجال للتلاعب فيه. عندك أدلة محكمة، وهذه الأدلة التي ذكرناها معنى أنها أدلة محكمة، يعني أنها من ناحية الثبوت قوية، ومن ناحية الدلالة المعنى الذي تدل عليه دلالة واضحة جدا وصريحة، هذا يسمى دليلا محكما مع إجماع السلف رضي الله عنهم. إذن خلاص، هذه العقيدة لا يجوز أن تخالف فيها، أمر مستقر. لكن المتكلمين لا يؤمنون بهذه الأشياء، يؤمنون بعقولهم، لذلك يردون الأدلة المحكمة ولا يؤمنون بها، ويحرفونها كي يتخلصوا منها. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاليوم معنا مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، وهو المجلس الثامن. تحدثنا في المجلس الماضي عن صفة الكلام، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته. هكذا يثبت أهل السنة صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وبناء على هذه الصفة ترتب القول في مسألة القرآن. هل القرآن كلام الله غير مخلوق، أم القرآن خلق من خلق الله؟ هذه المسألة كما ذكرت لكم مبنية على صفة الكلام، فمن يعتقد أن الله يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء من عباده، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن يعتقد أن الله لا يتكلم كلاما حقيقيا، إيش يصبح عنده القرآن؟ إذا الله سبحانه وتعالى ليس عنده كلام، إذا إيش سيكون القرآن؟ سيكون مخلوقا. هذا خلاصة هذا المبحث، وهذا قول أهل البدع من المتكلمين، وهو قول محدث. القول بأن القرآن مخلوق قول محدث، ولعل هذه المسألة من أكثر المسائل التي وردت فيها آثار عن السلف رضي الله عنه في ردها وإبطالها وتكفير من قال بها. المرجع أين أجدها إذا أردتها هذه الآثار؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، قد ساق كما كبيرا منها. الشريعة للآجري، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، التوحيد لابن خزيمة، وغيرها كثير من الكتب التي اعتنت بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. المعتزلة قويت شوكتهم في عهد الإمام أحمد لما التفوا حول المأمون. المأمون هذا أحد خلفاء الدولة العباسية التي جاءت بعد الدولة الأموية، والدولة الأموية تكونت بعد ما استلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تولى الأمر من بعده بنو أمية، استلم الأمر مروان بن الحكم، ثم بعد مروان بن الحكم تكونت الدولة الأموية، يعني من عهد مروان بن الحكم، ثم تتابعت بعد ذلك، استلمها أبناؤه إلى أن سقطت واستلمها بنو العباس، عباس بن عبد المطلب، فتكونت الدولة العباسية. في أثناء هذه الدولة كان الخليفة المأمون، والمأمون هذا تأثر بالمعتزلة، وكان أحد جلسائه أحمد بن أبي دؤاد معتزلي، وزيره معتزلي، وأثر عليه في هذه العقيدة، فتبنى القول بخلق القرآن، ثم امتحن الناس على ذلك. مع أن قبل ذلك كان المنتشر والمعروف والمشهور عند الناس أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منتهي الأمر، خلاص كانوا يقولون القرآن كلام الله وينتهي الأمر، ما عاد في إشكال، الأمر واضح. لكن تكونت هذه البدعة وانتشرت وتبناها أحد الخلفاء، لما يتبناها ولي أمر ويعني يحمل الناس عليها ويعاقب من لا يقول بها، تنتشر بين الناس وصارت محنة، وابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله، وثبت هو وأظن اسمه محمد بن نوح من العلماء ومات هذا تحت التعذيب وهو في السجن. أما أحمد بن حنبل فلم يمت عذب، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وفرج بموت المأمون. المهم أن هذه العقيدة، عقيدة أن الكلام أو القرآن مخلوق، بدأت تنتشر بين الناس في ذاك الوقت، وثبت الله تبارك وتعالى الإمام أحمد على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقتل من قتل من العلماء بسبب ذلك، وعذب من عذب من أجل أن يغير الخليفة عقيدة المسلمين. المهم بعد ذلك بدأ ينتشر هذا القول بين الناس، وأنكره علماء السنة إنكارا شديدا، وكثرت النقول عنهم في ذلك. هذه قصة القرآن وأنه مخلوق، وهذه البدعة التي أحدثها المعتزلة من أهل الكلام. أهل الكلام هؤلاء إنما دخلوا الكلام على عقيدة المسلمين أفسدوها، وإلا كان في السابق عقيدة المسلمين ثابتة ومستقرة وما فيها هذه الدندنة، لأن المسلمين كانوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه الصحابة، وانتهى الأمر خلاص تسليم. ضعوا في بالكم دائما دائما وركزوا على هذا الأمر جيدا، أهم شيء أن تستفيدوه من هذه الدروس هي هذه القاعدة. ديننا دين اتباع. ديننا إيش؟ دين اتباع، تسليم. بارك الله فيكم، سلم لأمر الله، ما تشغل دماغك مع النصوص الشرعية، ها؟ لا تشغل دماغك، لأن دماغك ضعيف، قليل، ضعيف، صغير. مهما عملته من أجل أن تدرك أحكام الله وأبعاد الحكمة وإلى آخره، هذا ما تدرك. يعني تعجبني كلمة قالها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه في أثناء كلامه مع أهل الرأي، أهل العقل المتكلمين، وهذه كانت الحرب بيننا وبينهم على أشدها من أيام السلف رضي الله عنه، نحن أهل الحديث وهم أهل الكلام، والحرب بيننا وبينهم على أشدها، هم أصولهم العقل ونحن أصولنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا أصل النزاع. فيذكر لهم الخطيب البغدادي يقول لهم لو كنت أنت في موقف، مثلا تعرفون في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام، لو أنك كنت في ذاك الموقف، قصة الغلام الذي قتله الخضر والجدار وقصة السفينة التي خرقها والجدار الذي أصلحها، الآن أنت بعقلك لو نظرت إلى هذه الأحكام، قتل غلام، إيش تنظر في الأمر هذا؟ أمر مهول، كيف يقتل غلام؟ كما حصل مع موسى عليه السلام، هذا شيء طبيعي، قتل غلام، إصلاح جدار لأناس ما أرادوا أن يحسنوا إليك، وخرق سفينة، أشياء في ظاهرها فيها فساد أو غير مناسبة للحكمة، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بالأمور منك، أنت لا تعلم ما وراء هذه الأمور، فلما ظهرت تنبهر من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا، وقلت هذا في هذا الحكم الصواب وهذا هو الحق. ليش؟ لأنه ظهرت لك الحكمة من وراء هذا الأمر. هذه السفينة لما خرقت مثلا، واحدة من الأمثلة نريد أن نطيل، السفينة لما خرقت ظاهرة أنك أفسدت على قوم مساكين يسترزقون من وراء هذه السفينة، خرقتها لهم، أفسدت عليهم رزقته، ظاهر الحال أنهم أفلسوا وسيموتون جوعا إلى آخره، وأفسدت عليهم سفينتهم، لكن حقيقة الأمر إيش كانت؟ لولا الله سبحانه وتعالى أنه أذن بهذا الخرق لذهبت السفينة كلها، الخرق يصلح وينتهي الإشكال، لكن لو أنها بقيت لذهبت السفينة وضاعت. شوف كيف أنت ما أدراك بهذه القضية، لكن لما كنت تجهل هذه الجزئية أنكرت هذا الشيء. كذلك قص على جميع أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، أنت في حقيقة الأمر هذه الأحكام لا تعرف أبعادها، عقلك صغير لا يمكنه أن يدرك كل هذا، كلمة عظيمة قالها الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن العقل له منتهى كما أن للنظر منتهى. إذا لا تغتر بعقلك، عقلك صغير له منتهى، قد جعل الله سبحانه وتعالى له حدودا فلا تتجاوز هذه الحدود. إذا ما واجبك؟ واجبك التسليم. إذا جاء أمر من عند الله فقل آمنا وسلمنا وانتهى الأمر. كما قال أحد الصحابة، قال اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، يعني دائما أسئ الظن بعقلك برأيك، لا تسئ الظن بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا توجه شرع الله بناء على عقلك، بل وجه عقلك بناء على شرع الله، هذا هو أصلنا وهذا هو الضابط. قال المؤلف رحمه الله: فصل. القرآن كلام الله. القرآن من كلام الله. قال: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. إيش يعني المبين؟ يعني البين الواضح الذي بين الله سبحانه وتعالى فيه ما يحتاجه العباد. وحبله المتين، يعني القوي، الحبل الواصل بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، اللي هو هذا القرآن، اللي هو هذا القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا القرآن هو أساس هذا الحبل، حبل بيننا وبين الله. إيش الرابط الآن؟ ما الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو هذا القرآن. سبحان الله، كلام الله وبين أيدينا، وهو الذي يوصلنا إلى الله. وغالب الناس اليوم وضعوه خلف ظهورهم. التوفيق من الله بس، وإلا أنت لو تتأمل تقول هذا أمر مهول، كيف يكون بين يدي كلام ربي ويوصلني إلى الله ويقربني إليه، فأحقق بذلك كل ما فيه سعادتي في الداري، ومع ذلك أضعه خلف ظهري وأله في هذه الدنيا وأنشغل عنه بها، كيف يحصل هذا؟ هل يكون هذا من عاقل؟ لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الاعتناء بكتابه تعلما وتعليما وعملا، هذا أهم شيء. الحفظ مهم وطيب جدا، وعبادة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الأهم من ذلك هو الفهم. الحزبيون اليوم يركزون مع الناس على إيش؟ على حفظ القرآن، لأن في بين العامة إذا سمعت فلان حافظ القرآن، ما شاء الله شيء عظيم. عظيم نعم صحيح، لكن هناك ما هو أعظم؟ فهم كتاب الله الذي صرفك عنه الحزبيون ومسخوك بسبب ذلك، وضحكوا عليك من أجل أن يستغلوك لمصالحهم ولحزبهم. احفظ القرآن شيء طيب وجميل جدا، لكن ركز على ما هو أهم أيضا، فهم القرآن والعمل بما في القرآن، هذا الأساس الذي أراده الله منك. لذلك بعض أفاضل الصحابة متى هو لا يحفظ القرآن، لكنهم قد بلغوا درجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بفهم القرآن والعمل بما في القرآن. ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى أن أترك شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأضيع شيئا. بهذا رفع الله سبحانه وتعالى أبا بكر وجعله أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. كان في قلبه إيمانا عظيما، وكان يعمل عملا عظيما أيضا، وليس فقط مجرد الإيمان القلبي، بل جمع بين الإيمان القلبي والإيمان العملي أيضا رضي الله عنه وأرضاه. بهذا تنال الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحبله المتين وصراطه المستقيم، يعني طريقه المستقيم. الصراط هو الطريق، طريقه المستقيم، يعني من تمسك بهذا القرآن وفهمه وعمل به على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، أرشد إلى الطريق المستقيم وهدي إلى الطريق المستقيم. فهذا الطريق هو الذي يوصلك إلى الله، والطريق الموصل إلى الله هو واحد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا، وقال هذا صراط الله. إذن هو طريق واحد فقط، وهو الذي كان عليه الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن من صار على هذا الطريق، طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصل إلى الله. وأصل هذا الطريق هو كتاب الله تبارك وتعالى. قال نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. لماذا قال سيد المرسلين؟ يعني هو سيد على جميع الرسل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، والناس يشمل الرسل وغير الرسل، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ننكر أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقولها في التشهد في الصلاة أو في الصلاة الإبراهيمية. ليش؟ لأنها لم ترد، بس هذا هو. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيد، لا هو سيدنا، لكن هذه اللفظ التعبد، الألفاظ والأذكار التعبدية تعبدية، وقف ما نتصرف فيها نحن من عندنا. إيش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نمشي بس. فلما لم يقلها في التشهد في الصلاة الإبراهيمية لا نقولها، لم يقلها في التشهد ما نقولها، بس هذا هو الضابط في الموضوع. أما هو سيدنا، نعم هو سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. إذا كان سيدهم يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى، والناس جميعا، كل الناس، كل من يطلق عليه ناس فهو الأنبياء والرسل والناس العاديين كلهم هو سيدهم صلى الله عليه وسلم. بلسان عربي مبين، أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي فصيح باللغة العربية، وهي أقوى اللغات، أقوى اللغات وأفضلها في التعبير عن المعاني. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنه وكتابه بهذه اللغة، مبين واضح فصيح منزل غير مخلوق، يعني منزل من عند الله، أنزله، تكلم الله سبحانه وتعالى به وأنزله، تكلم الله سبحانه وتعالى به وأخذه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله حقيقة غير مخلوق، ليس من مخلوقات الله، بل هو صفة لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا ويتكلم بما شاء متى شاء. فلما أراد أن يتكلم بالقرآن تكلم به، وسمعه جبريل ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حصل، هذا الذي دلت عليه الأدلة. منه بدأ كلاما له، منه بدأ لأنه تكلم به فبدأ منه، وإليه يعود في آخر الزمان، في آخر الزمان يرفعه الله سبحانه وتعالى إليه، كما جاء في الحديث بأنه يرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية، حديث موجود عند الحاكم وابن حبان وغيرهما، ومنه في سنن ابن ماجه. وهو سور محكمات، سور، سورة الفاتحة سورة، سورة الناس سورة، سورة البقرة سورة، أي معنى سور محكمات يعني متقنات ما فيها أي خلل، وآيات بينات، الآية مثل الحمد لله رب العالمين، آية الرحمن الرحيم، آية إلى آخره، هذه آيات بينات يعني واضحات، وحروف وكلمات، ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والكلمات تتكون من الحروف. من قرأه فأعربه، من قرأه قراءة صحيحة لا لحن فيها، فله بكل حرف عشر حسنات، فله بكل حرف عشر حسنات. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسن بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خرجه الترمذي وغيره. وهذا دليل على أن كلام الله حروف. قال له أول وآخر، أوله الفاتحة وآخره الناس، وأجزاء وأبعاض، ثلاثون جزءا، البعض جزء من الكل، متلو بالألسنة، نتلوه بألسنتنا، نقرأه محفوظ في الصدور، يعني نحفظه عن غيب، حفظه، مسموع بالآذان، نسمعه بآذاننا إذا قرأه أحد نحن نسمعه منه، مكتوب في المصاحف، هذا واضح، فيه محكم ومتشابه، وهذا قد تقدم، وناسخ ومنسوخ. ناسخ ومنسوخ سيأتي إن شاء الله معنا في أصول الفقه، يعني الحكم يثبت أولا ثم بعد ذلك يرفع هذا الحكم بدليل جديد، هذا معنى ناسخ ومنسوخ، يكون عندنا حكم ثم بعد ذلك يرفع هذا الحكم، كما في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في الصيام، يعني من يقدر على الصيام ولا يريد أن يصوم بإمكانه أن يفدي ويفطر، هذا كان في الأول، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، رفع الحكم الأول. لماذا يحصل النسخ؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكون له حكمة في أن يتدرج في التشريع أو لأي أسباب أخرى، وسيأتي إن شاء الله ذكر الصور والأمثلة في أصول الفقه، فذاك هو مبحث هذا الأمر، وخاص وعام وأمر ونهي، هذا كله من مباحث ستأتي معنا إن شاء الله في أصول الفقه. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل، الباطل يعني لا يكون فيه خطأ، لا يكون فيه تحريف، لا يمكن لأحد أن يدخل عليه باطلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، تنزيل من حكيم حميد، ما فيه خلل ولا فيه خطأ ولا فيه أي شيء، ولا يستطيع أحدا يكذبه، ولا يوجد شيء يمكن أن يكذبه، تنزيل من حكيم حميد وهو الله سبحانه وتعالى، موصوف بالحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه المناسب، وهو محمود على أفعاله الحكيمة. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تحداهم الله سبحانه وتعالى الإنس والجن جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ومع شدة عداوتهم وحرصهم على تكذيبه لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلى يومنا هذا، مع حصول ما حصل من تقدم ومن تطور من اكتشاف أشياء، من الدخول إلى أعماق البحار، من الظهور إلى المرتفعات، إلى السماء، إلى يعني في الظهور في هذا الكون، من اكتشافات إلى آخره، الأجنة والنظر في الأجنة إلى آخره، ومع ما في كتاب الله من أخبار عن هذه الأمور، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يأتي بكلمة واحدة تدل على أن ما في القرآن باطل، أوهام قيل وقال حكي وروي وربما ولعل، بس ما في عندهم شيء، كتاب كهذا موضوع من 1400 سنة يعني، أو نزل عفوا من 1400 سنة على أو أكثر من 1400 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر فيه أشياء من الغيبيات من الماضي ومن المستقبل وفي الحاضر، ثم لا يكون فيه شيء من الخطأ ولا شيء من الكذب، هذا أمر مستحيل أن يكون إلا من عند الله، هذا لمن كان له عقل، مستحيل إلا أن تكون مكابر أن تعلم أن هذا الأمر حق وهو من عند الله، إلا أن تكابر فقط. انظروا إلى الكتب التي بين أيدينا التي وضعت في الماضي وتحدثت عن المستقبل أو تحدثت عن الماضي، إلا وتجد فيها من التخبط الشيء العجيب، وتجد فيها أخطاء، والنظرية في اليوم قررت وغدا أبطلت وإلى آخره، لكن القرآن ليس فيه شيء من هذا بتاتا، مع شدة عداوة أعدائه له وشدة حرصهم على إثبات أن ما فيه خطأ، إلى يومنا هذا ما استطاع أحد أن يثبت شيئا من ذلك أبدا. أما يكفيهم هذا؟ إنما هو الكبر والعناد، نعوذ بالله. الإنس والجن قد تحداهم الله سبحانه وتعالى جميعا تحدي، تصور أنت عندما يكون فيه تحدي فيه وثوق تام بما بين يديك. وقال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير, حتى ولو كانوا ظاهرين يتعاونون مع بعض ويخططون ويدبرون وما يستطيعون أن يفعلوا شيء. قال وهذا هو القرآن العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن, عنادا ومكابرة طبعا. وقال بعضهم, وهو الوليد بن المغيرة من أشد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم, هذا والد خالد بن الوليد, قال إن هذا إلا قول البشر, هذا قول الوليد بن المغيرة, قال إن هذا إلا قول البشر, يعني يقول هذا القرآن ما هو كلام الله, ما هو إلا كلام البشر, وهو كاذب يعلم أن الكلام هذا كلام الله سبحانه وتعالى وليس قول البشر. لكن لاحظ الذين يقولون أن القرآن مخلوق قد شابه قول هذا الكافر, لأنه هو يقول القرآن مخلوق ولا لا, قال القرآن مخلوق لأنه قال هو قول البشر. إذا الذين يقولون القرآن مخلوق حقيقة قولهم هو قول مشابه لقول هذا الكافر. فقال الله سبحانه سأصليه سقر, على قوله هذا عقابا له عليه, وهذا جزاء من يكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم هو شعر, فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ففرق الله سبحانه وتعالى بينه وبين قول الشعر, فكذب أن يكون قول البشر وكذب أن يكون شعرا. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب, أي لصاحب عقل ما بقي عنده شبهة يتعلق بها, في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات, لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو لم يكن هذا القرآن حروف وكلمات وعرف العرب أنه حروف وكلمات وآيات فكيف يقولون هو شعر؟ ما قالوا هو شعر إلا هو عندهم حروف وكلمات وآيات. فيريد أن يثبت من ذلك أن القرآن كلام حقيقي لله سبحانه وتعالى بحروفه وآياته وكلماته, كلام الله كلام حقيقي. وقال عز وجل وإن كنتم, يعني أيها الكفار, في ريب, يعني في شك, مما نزلنا على عبدنا, يعني على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن, فأتوا بسورة من مثله, سورة واحدة, وادعوا شهداءكم, يعني واستعينوا بمن شئتم من جماعتكم من دون الله من غير الله سبحانه وتعالى, جيبوا شوف. قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل, يعني لو كان القرآن شيء لا يدرى ما هو ولا يعقل كيف يتحداهم أن يأتوا بمثله؟ يتحداهم أن يأتوا بشيء معروف إيش هو, فهو كلمات وحروف وآيات من جنس كلامهم, يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه لأنهم عرب فصحاء. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم فلا يتلى إلا وما هو حروف وكلمات وهي الآيات. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم, فالقرآن محفوظ في صدور أهل العلم والمحفوظ في صدورهم إيش هو؟ هي كلمات حروف فهي التي تحفظ وهي الآيات. فأراد إثبات أن القرآن آيات بهذه الآيات التي ذكرها. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب محفوظ، فهو كلمات وحروف مكتوب لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ. قال بعد أن أقسم على ذلك، وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، إذن فهو حروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه، قرأه بشكل صحيح يعني، فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت الحديث رقم 6584، وهذا غريب جدا، فإنه لا أصل له بهذا اللفظ مطلقا في شيء من طرقه التي وقفنا عليها، وقد تقدم تخريجها وبيان عللها، فكيف مع ذلك يصححه؟ يعني يشير إلى أن الحديث ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني يتقنونه ويتقنون قراءته جدا، لا يجاوز تراقيهم. الترقوة أو الترقوة عظم واصل بين ثغرة النحر والعاتق، يعني لا يصل إلى قلوبهم، لا تصل القراءة إلى قلوبهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قراءة القرآن وإتقانه وسيلة وعبادة، ولكن الغاية الكبرى منه العمل، والشاهد قوله يقيمون حروفه، فالقرآن حروف وكلمات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وهذا ضعيف، أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء، والشاهد أنهما حروف القرآن، أو أنهما سميا القرآن حروفا. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، هذا لم أجده عنه، ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعند عبد الرزاق وغيره، لكن أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره عن علي أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا، ما يدلك على إيش؟ على أن الصحابة كانوا يؤمنون بأن القرآن كلماته حروف، فيها حروف. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، هذا كلام المؤلف، اتفاقهم على ذلك، واتفاقهم ذلك يدل على أن القرآن آيات وكلمات وحروف. قال ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، لأنهم متفقون على أن من جحد حرفا واحدا من القرآن أنه يكفر. المسألة الثانية فصل، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذه صفة جديدة، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يؤمن أهل السنة بذلك ويعتقدونه بناء على ما صح في أدلة الكتاب والسنة كما سيأتي، يعني المؤمنون سيرون يوم القيامة ربهم تبارك وتعالى. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، أي رؤية حقيقية، يرون الله رؤية حقيقية بأبصارهم، ردا على بعض أهل البدع الذين يقولون يرونه بقلوبهم أو ينظرون إلى جنته، هذا تحريف طبعا، هذا تحريف، يقولون يرونه بقلوبهم يعني ليست رؤية حقيقية، يعني يوقنون به في قلبهم، أو يرون جنته يرون نعيمه، وهذا باطل. رؤية النعيم شيء ورؤية الله سبحانه وتعالى شيء آخر، والإيقان في القلب شيء والرؤية البصرية شيء آخر. والله سبحانه وتعالى نصف على أن نراه كما نرى القمر ليلة البدر. ويزورونه، ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أدلة واضحة وصريحة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهو الحسن والبهجة، وهي وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة جميلة مسرورة مشرقة بالنعيم. إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم نعيم يمر على أهل الإيمان في الجنة، أن يرون ربهم. بعض الناس عندما يذكر نعيم الجنة تجده يدندن حول أشياء هي من النعيم ومن النعيم العظيم، لكن هناك ما هو أعظم ينسونه، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم نعيم الجنة، أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار محجوبون عن الله سبحانه وتعالى في الآخرة عقوبة لهم. فلما حجب الكفار عقوبة لهم دل ذلك على إيش؟ على أنه سينعم على المؤمنين برؤيته تبارك وتعالى جزاء لهم على ما قدموا في الحياة الدنيا. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. صحيح، إيش معنى عقوبة الكافر في الحجب إذا لم يرى المؤمن ربه تبارك وتعالى؟ جميعا صاروا معاقبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. لا، ما تحتاج إلى أن ينضم أحدكم إلى الآخر وتتزاحمون من أجل أن ترونه، لا لا، كل واحد في مكانه. انظروا كيف نرى القمر الآن، كل واحد في المشرق واحد في المغرب، كلنا نرى القمر، كذلك سنرى ربنا تبارك وتعالى. ليس التشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كيف نرى القمر الآن؟ أنا في الشرق وأنت في الغرب وذاك في الشمال وذاك في الجنوب، كلنا نستطيع أن نرى القمر، كذلك سنرى ربنا تبارك وتعالى. لا للمرء بالمرء، يعني لا تشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، يعني لا مثيل. طبعا أهل الباطل أنكروا هذه العقيدة، عقيدة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أنكروها، فقالوا إثبات الرؤية يستلزم التشبيه، فإن الذي يرى هي الأجسام، وإذا قلنا بأن الله يرى فمعنى ذلك أنه جسم من بقية الأجسام المخلوقة، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الرؤية وصاروا يحرفون. فإما أن يقول لك تروا نرى اليقين الذي في القلب، أو نرى نعيمه وجنته، أو إما شابه، المهم أن يتخلصوا من هذه الأدلة، وهي أدلة محكمة وقوية، والدليل المحكم لا مجال للتلاعب فيه. عندك أدلة محكمة، وهذه الأدلة التي ذكرناها معنى أنها أدلة محكمة، يعني أنها من ناحية الثبوت قوية، ومن ناحية الدلالة المعنى الذي تدل عليه دلالة واضحة جدا وصريحة، هذا يسمى دليلا محكما مع إجماع السلف رضي الله عنهم. إذن خلاص، هذه العقيدة لا يجوز أن تخالف فيها، أمر مستقر. لكن المتكلمين لا يؤمنون بهذه الأشياء، يؤمنون بعقولهم، لذلك يردون الأدلة المحكمة ولا يؤمنون بها، ويحرفونها كي يتخلصوا منها. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله.